الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل الثامن في تميز الماهيات وتشخصها. هذا العنوان ينحل إلى مبحثين. المبحث الأول في التميز بين التشخص والتميز، يعني ما هو الفرق بين مفهوم التميز وبين مفهوم التشخص. فهنا قوله وتشخصها ليس عطفا بيانيا، بل يوجد فرق بين التميز والتشخص، فما هو الفرق؟ الأمر الثاني، ما هي أنواع التمايز وكيف يتحقق التشخص؟ فالكلام في مقامين: المقام الأول في التميز بين التشخص والتميز. التميز فرع تحقق طرفين، بحيث يقال الطرف الأول يمتاز عن الطرف الثاني. إذن لا يتحقق مفهوم التميز، عنوان التميز، إلا إذا قسنا شيئا إلى شيء آخر. مثلا إذا قيس الإنسان إلى الفرس قيل بأن التمايز بينهما بالناطقية، فالناطقية تميز الإنسان ماهية الإنسان عن ماهية الفرس. إذن التميز لا يكون إلا عند قياس شيء إلى شيء آخر، فهو فرع الاثنينية. عنوان التميز عنوان طرفين، يعني متقوم بطرفين. أما عنوان التشخص فلا يتقوم بمقايسته إلى شيئين. عنوان التشخص يتحقق بلحاظ نفس وجود الشيء. مثلا أقول زيد يتشخص بطوله وعرضه وارتفاعه إلى آخره. إذا لاحظ، عنوان التشخص تحقق في زيد من دون الحاجة إلى أن يقاس زيد بآخر. أما عنوان التميز يقال زيد يتميز عن، يحتاج إلى عن عمر بعلمه بكرمه بشجاعته. وهذا معنى ما يقال أن وصف التميز وصف إضافي، والإضافة تتقوم بطرفين، المضاف والمضاف إليه. أما وصف التشخص وصف نفسي، يعني من دون حاجة إلى مقايسة، من دون حاجة إلى إضافة. الإنسان يتشخص بنفس وجوده الخاص به من دون حاجة أن أقيس الإنسان إلى الفرق. أما إذا جئنا إلى التميز أحتاج إلى المقايسة، أقول امتياز الإنسان عن غيره. أما التشخص أقول تشخص الإنسان نفس الإنسان. واضح الفرق بينهم؟ ولهذا يقول تميز ماهية كماهية الإنسان من ماهية أخرى ماهية الفرد، بينونتها منها المباين، والمباين بمعنى مغايرتها لها، يعني مغايرة الإنسان عن الفرس، بينونة الإنسان من الفرس النافقية، بحيث لا تتصادقان، كتميز الإنسان من الفرس باشتمال الإنسان على النافق أو الفرس على الصاهر. أما التشخص، شوف التميز قال ماهية بالماهية، يعني قياس، والتشخص كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثير، يمتنع صدقها على كثيرين، يعني جزئية. وهذا معنى ما يقال بأن التشخص يساوق الجزئية. إذا تشخصت الماهية معنى أنها متشخصة، يعني عدم ارتباطها على غيرها، امتناع صدقها على كثيرين، كتشخص الإنسان الذي هو زيد. ومن هنا يظهر أولا أن التميز وصف إضافي للماهية، والوصف الإضافي يتقوم بالطرفين، بخلاف التشخص فإنه نفسي. ما معنى أنه نفسي؟ يعني ليس إضافيا، لا يحتاج إلى مقايسة. وثانيا يقول التميز يجتمع مع الكلية، مثلا الإنسان يتميز من الفرس بالنافقية، فتميز الإنسان بالنافقية يمنع صدقه على كثير أو لا يمنع؟ لا يمنع، يبقى الإنسان يصدق على كثيرين. أما التشخص فإنه ينافي الكلية، لا يجتمع مع الكلية. فإذا قيل زيد يتشخص بطوله، بمكانه، بزمان ولادته، إذن هذا العنوان، هذا زيد لا يصدق إلا على نفسه، لأن زيد الآخر ما به، زيد الآخر موجود في السنة الثانية، أما زيد هذا موجود في السنة الأولى. وهذا معنى ما يقال التشخص يساوق الجزئية، أما التميز لا يتنافى مع الكلية، يمكن أن يجتمع مع الكلية. لماذا؟ لأن انضمام كلية إلى كلية لا يمنع صدقه على كثيرين. مثلا إذا جئنا إلى الإنسان، لو ضممنا إلى هذا الإنسان العلم، قلنا إنسان عالم، لو ضممنا إلى الإنسان الطول، قلنا عالم طويل، يبقى يصدق على كثيرين. إذا انضمام كلي إلى كلي آخر لا ينافي الكلية. إذن ما هو الشيء الذي ينافي الكلية؟ وبعبارة منطقية، متى يكون المفهوم ممتنع الصدق على كثير؟ منشأ الامتناع ما هو؟ وهذا لم يذكر في منطق الشيخ المظفر، مع أنه مهم. نعم، يمكن أن يستنطق من بعض العبارات، من هنا نحتاج أن ندخل في هذا البحث. منشأ الامتناع ما هو؟ متى يكون المفهوم ممتنع الصدق على كثير؟ هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يرجع السبب إلى المفهوم، كون الصورة كلية، كون مفهوم الإنسان من المفاهيم الكلية هو سبب عدم انطباقه على كثيرين، وكون المفهوم من المفاهيم الجزئية هو سبب امتناع صدقه على كثيرين. فمنشأ الامتناع يرجع الى نفس المفهوم بما هو عندنا مفهوم يمثل مفهوما جزئيا ومفهوم يمثل مفهوما كليا. السبب في الامتناع يرجع الى نفس المفهوم بما هو مفهوم. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لان علاقه المفهوم بالمصدر علاقه الحكايه والمرآتيه، بمعنى ان دور المفهوم هو الحكايه عن الخارج، سواء كان الخارج هو مصداق واحد او مصادق متعدده. وظيفه المفهوم فقط وفقط المفهوم من اختصاصاته انه يحكي عن الخارج، عنوان للخارج، دوره الحكايه، هذا هو اختصاصه. وليس اختصاصه انه يمنع الصدق على كثيرين او لا يمنع الصدق على كثيرين. وهذا معنى ما يقال المفهوم كيفما فرض. ما معنى كيفما فرض؟ يعني سواء فرض انه صوره زيت او صوره انسان، مفهوم زيت او مفهوم انسان، المفهوم كيفما فرض فانه لا يمنع صدقه على كثيرين. لماذا؟ قالوا لان دور المفهوم هو دور الحكايه، يحكي. اذا لا يكون سبب الامتناع يرجع الى نفس المفهوم، دور المفهوم يقتصر على الحكايه ليس اكثر. الامتناع متولد من جهه الخارجيه عن المفهوم. احفظ هذه العباره جيدا، سوف تاتي الينا مره اخرى. ان المفهوم كيفما فرض فانه لا يمنع صدقه على كثيرين. لماذا؟ التعليم قل لان دور المفهوم ليس الا الحكايه فقط عن الخارج، ولهذا هو عنوان، والخارج هو المعنى. اذا سبب الامتناع يرجع الى امر خارج عن طبيعه المفهوم. المفهوم لا علاقه له بالامتناع وعدم الامتناع، دوره فقط الحكايه. اما الامتناع خارج عن اختصاص المفهوم. الاحتمال الثاني ان سبب الامتناع، امتناع الصدق على كثيرين، يرجع الى انضمام الكليات الى المفهوم. مثلا مفهوم الزيت عندما انضم اليه عناوين اخرى، او مفهوم الانسان عندما انضم اليه مفاهيم كليه، سبب الامتناع هو هذا الانضمام. نقول لما انضمت عناوين كليه الى مفهوم الانسان منع صدق مفهوم الانسان على كثير. اذا منشا الامتناع، سبب الامتناع ما هو؟ انضمام الكليات. هذا الاحتمال باطل. لماذا؟ لما قلنا بأن انضمام كلي إلى كلي آخر لا يمنع من صدقه على كثير. فلو انضم الطول والعلم والشجاعة والبياض إلى الإنسان يبقى يصدق على كثير. لو قيل إنسان عالم أبيض شجاع كريم فإن هذا المفهوم الذي أخذ في مجموعة من المواصفات الكلية يصدق على كثير. وهذا معنى انضمام كل إلى كل لا يمنع من صدقه على كثير. الاحتمال الثالث أن سبب المنع لا يرجع إلى المفهوم، لا يرجع إلى العنوان، بل يرجع إلى المعنون، يعني إلى المصدر. فكان يتصور أن سبب المانع هو المفهوم. نقول لا، منشأ الامتناع يرجع إلى المعنون والمصدر. لماذا؟ لأن المصدر متى ما تشخص منع انطباق المفهوم على غيره. والتشخص يكون بلحاظ الخارج. فتشخص زيد في الخارج دخوله وعرضه وارتفاعه ومكان ولادته وزمان ولادته ولونه هذا الذي يمنع انطباق مفهوم زيد على غيره، يرجع الى التشخص. اذا منشأ الامتناع هو بلحاظ تشخص المصداق، والتشخص هو يكون في الخارج. ولهذا قال ان التميز لا ينافي الكلية، فان انضمام كلي الى كل لا يوجب الجزئيات. لو انضم عنوان العلم والعدالة والشجاعة إلى مفهوم الإنسان الكلي يبقى الإنسان مما لا يمتنع فرض صدقه على كثير، ولا ينتهي إليها أي إلى الجزئية. وإن تكرر، ما معنى وإن تكرر؟ يعني وإن حصلت كليات متعددة مضمة إلى الإنسان يبقى على كليته بخلاف التشخص. لماذا؟ يريد أن يقول أن التشخص ينافي الكلية، لأن الجزئية مساوية للتشخص. لأننا قلنا منشأ الامتناع هو التشخص. هذا فيما يرتبط بالمقام الأول. المقام الثاني ينحل إلى مطلبين. المطلب الأول أقسام التمايز. المطلب الثاني بيان أنواع التشخص أو طرق التشخص. نحن فرقنا بين التميز وبين التشخص. ما هي أنواع التمايز؟ هذا المطلب كله ذكر مفصلا أين؟ في المرحلة الأولى في الفصل الخامس. الوجود حقيقة واحدة مشككة. هناك ذكرنا أن التمايز على أربعة أقسام. القسم الأول التمايز بتمام الذات، ويتحقق بين ماهيتين ليس بينهما جنس مشترك، كماهية العرب كماهية الكيف والكيف. الكيف جنس عالي لا جنس فوقه، والكيف جنس عالي لا جنس فوقه. هنا تمايز بتمام الذات، يعني تمام ذات الكيف يغاير تمام ذات الكيف. القسم الثاني تمايز بجزء الذات، ويتحقق بين ماهيتين بينهما جنس مشترك، كالتمايز بين ماهية الإنسان وماهية الفرد. يشتركان في الحيوانية، الحيوانية جنس مشترك بين الإنسان وبين الفرد. التمايز بجزء الذات بالفرد بالناطق والصادق. إذن ماهية الإنسان تشترك مع ماهية الفرد في الجنس، فالجنس جزء مشترك وتتميز بالفصل بالنافقية، فالنافقية جزء مختص. هذا تمايز بجزء الذات، لأن الجزء الآخر جزء مشترك. القسم الثالث تمايز بأمر خارج عن الذات، يعني أو قل يشتركان ويتحقق التمايز بالخارج عن الذات بين ماهيتين تشتركان في تمام الذات. نظير ماذا؟ ماهية زيد وماهية عامر. تمام ماهيه عم نفس تمام ماهيه زيد، ماهيتهما واحده وهي الانسانيه. اذا تمايزهما باي شيء؟ بالحيوانيه، مشتركه الحيوانيه بينهما. بالناطقيه، مشتركه الناطقيه بينهما. اذا تمايزهما باي شيء؟ بامور خارجه عن الذات، بالطول، بالقصر، باللون، بالحركة، إلى آخره. تقول هذا طويل، هذا قصير، هذا مولود في زمان كذا، هذا مولود في زمان كذا، بأمور خارجة عن الذات، يعني بأمور عارضة. هذا التمايز بالأعراض. إذا تارة يكون التمايز ذاتيا، إما بتمام الذات إما بجزء الذات، وأخرى يكون التمايز عرضيا، أي بالأعراض العارضة على الذات كالطول والقصر واللون والولادة إلى آخره. قلنا هذه الأقسام الثلاثة كلها يعبر عنها بالتمايز أو الاختلاف، لأن التمايز اختلاف ومغايرة، يعبر عنها بالاختلاف بنحو التشكيك العام، تشكيك عامي. ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، هذا التشكيك العام. فجهة الاشتراك الإنسانية، جهة الاختلاف الطول والقصر. إذا جهة الاشتراك غير جهة الامتياز والاختراق. قلنا الحكمة المتعالية أضافت اسما رابعا، ما هو؟ التشكيك الخاصي. ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، وهذا المثال هو الوجود. فالوجود أو مراتب الوجود تشترك في الوجود وتختلف بالوجود، تتمايز بالوجود تشترك بالوجود، وهذا معنى أن الوجود حقيقة واحدة مشكلة. وهذا كله تقدم بيانه وأمثلته مفصلة في المرحلة الأولى، أما هنا فقط نستذكر المفصل. ولهذا قال: ثم إن التميز بين ماهيتين إما بتمام ذاتيهما كالأجناس العالية، أجناس عالية يعني لا جنس فوقها، بسيطة يعني ليست مركبة، إذ لو كانت مركبة لما كانت عالية، وكما سوف يأتي بيانه في المرحلة السادسة إن شاء الله. إذ لو كان بين جنسين عاليين مشترك ذاتي كان جنسا لهما واقعا فوقهما، وقد فرض جنسين عاليين هذا خلقهم. أوضحه سريعا، تبين جيد. لو جئنا إلى ماهية الكم، وجئنا إلى ماهية الكين، قلنا ماهيتان ليس بينهما جنس مشترك، أو قل من الأجناس العالية التي لا جنس فوقهما. لو فرضت أن بينهما مشترك ذاتي، نقول هذا المشترك الذاتي يعني جنس، لأن الجزء المشترك هو الجنس، وفرض أن بينهما مشترك ذاتي هو الجنس، هذا قلت أنهما أجناس عالية لا تتفوقهما. ولهذا يقول: إذ لو كان بين جنسين عاليين كان ماذا؟ مشترك ذاتي يعني جنس، كان جنسا لهما واقعا فوقهما، وقد فرضا جنسين عاليين يعني لا جنس فوقهما، هذا قلت أنهما جنسين عاليين. فإن قلت إشكال سريع تقدم في المرحلة الأولى، لو جئنا إلى ماهية الكم وجئنا إلى ماهية الكم، يوجد مشترك بينهما وهو العرض، الكم عرض، الكيف عرض، قلنا العرض ليس جنسا له، يعني ليس ذاتيا، لا يحمل عليهما حملا ذاتيا، إنما يحمل عليهما حملا عرضيا، قلنا صدق عرضي، كحمل الوجود على مراتبه على موضوعاته. يقال الله موجود، الممكن موجود، صدق الوجود على موضوعاته صدق عرضي، لا أن الوجود يمثل جزء من حقيقة الواجب وإلا الأحساس إلى جزء آخر الذي يتركب في ذات الواجب. وهذا معنى الصدق العربي، يعني يحمل عليهما ويصدق عليهما صدقا عربيا. هذا تقدم من المرحلة الأولى هذا الكلام. وإما ببعض الذات، يعني بجزء الذات التمايز يكون، وهذا فيما إذا كانت بينهما أي بين الماهيتين جنس المشترك فتتمايزان بفصلين، يعني بالجزء المختص كالإنسان والفرد، يتمايزان بالضاحك والناظر. وأما في الأعراض الخارجة من الذات، وهذا فيما إذا اشتركتا بالماهية النوعية كزيد وعمر، ماهية نوعية واحدة وهي الإنسانية، فتتمايزان بالأعراض المفارقة، تتمايزان بالأعراض ولكن الأعراض المفارقة، لأن الأعراض المختصة مشترك بين زيد وبين عمرو كالضاحك، الضاحك مشترك بين زيد وبين عمرو. إذا الأعراض المفارقة كالعلم كالمشي كالطول كالقصر، كالإنسان الطويل المتميز بطوله من الإنسان القصير. وها هنا قسم رابع أثبته من جوز التشكيك في الماهية. هناك كلام أن الماهية يقع فيها تشكيك، ما معنى يقع فيها تشكيك؟ يعني شدة وضع، يقال ماهية شديدة ماهية ضعيفة. الوجود يقع فيه التشكيك، وجود شديد وجود قوي، وجود بالفعل وجود بالقوة، وجود علة وجود معلول، النقطة وجود ضعيف، الإنسان وجود قوي. إذا الوجود يقع فيه التشكيك، ولهذا قلنا الوجود حقيقة مشككة، لكن الماهية يقع فيه التشكيك أو لا يقع فيه التشكيك. ذهب الحكماء إلى عدم جواز التشكيك في الماهية، فلا يقال ماهية شديدة ضعيفة بالقوة بالفعل، خلافا لشيخ الإشراق السهروردي حيث قال بوقوع التشكيك في الماهية. واستدل على عدم وقوع التشكيك في الماهية أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة لا معلومة لا شديدة لا ضعيفة لا كاملة لا ناقصة لا متقدمة لا متأخرة لا قوة لا فعل. كذلك لو جئنا إلى الماهية بالحمل الشاذ نقول لو أخذت الشدة والضعف الماهية فهنا احتمالات ثلاثة، إما أن يؤخذ في الماهية عنوان الشدة فهذا يلزم أن الماهية الضعيفة لا يصدق عليها أنها ماهية، أو أن يؤخذ في الماهية عنوان الضعف فهذا معنى أنه لا يصدق على الماهية الشديدة أنها ماهية، أو أن يؤخذ الضعف والشدة وهذا جمع بين المتنافيين، ولهذا لا يقع التشكيك في الماهية. فلا يقال إنسان مأخوذ فيه الشديد، وإلا لما صدق الإنسان على الإنسان ضعيف، والعكس بالعكس. هذا قلنا فيما سبق، وليست الشدة جزءا ذاتيا من النور الضعيف، وإلا لما صدق على النور القوي أنه نور. هذا تقدم في الفصل الخامس من المرحلة الأولى. قال وهما حصل رابع أثبته من جود التشكيك في المالية، وهو اختلاف نوع واحد في الشدة والضعف والتقدم والتأخر وغيرها، يعني والقوة والفعل في رجوعها إلى ما به الاشتراك. والحق أن لا تشكيك إلا في حقيقة الوجود كما تقدم في الفصل الخامس من المرحلة الأولى، وفيها يجري هذا القسم من الاختلاف، وفيها أي وفي حقيقة الوجود يجري هذا القسم من الاختلاف والتمايز، وهو ما عبرنا عنه بالتشكيك الخاصي. هذا كله فيما يرتبط بالتمايز، أما فيما يرتبط بالتشخص، قلنا التشخص شيء والتمايز شيء آخر. التمايز وصف إضافي، أما التشخص وصف نفسي. هنا كلام في نقطتين. النقطة الأولى، إذا قيل المالية متشخصة، الإنسان متشخص، ملام التشخص ما هو؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى أن المانيات تتشخص بالأعراض، كي يعني لو جينا إلى الإنسان، الإنسان بأي شيء متشخص؟ نقول متشخص بوضعه، متشخص بمكانه، متشخص بزمانه، فهو محدود بين حدين. ما هو الحدان؟ نقول زيد موجود من زمان كذا إلى زمان كذا، موجود في مكان من هنا إلى هنا، إذن متشخص بالأعراض. السؤال، الماهية النوعية على قسمين، ماهية مجردة وماهية مادية. مادية كالإنسان، مجردة كالعقول المجردة. الأنواع المادية تتشخص بالأعراض، ولكن الأنواع المجردة تتشخص بالأعراض. يقول لا، تتشخص بنفس وجودها. كل ماهية مجردة لها وجود خاص بها، وعاء وجودي خاص بها، فتتشخص بوجودها الخاص بها، فتتشخص بالوجود. أما الأنواع المادية كالإنسان كالشجر كالبقر كالفرد، تتشخص بأي شيء؟ بالأعراض، بطولها بعرضها بارتفاعها بلونها بوضعها بمكانها بزمانها ما شئت فعلت. إذا النظرية الأولى ماذا تقول؟ تقول الأنواع المادية تتشخص بالأعراض، أما الأنواع المجردة تتشخص بوجودها الخاص بها. هذه نظرية. النظرية الثانية أنه لا فرق بين الأنواع المادية والأنواع المجردة، فكما أن الأنواع المجردة تتشخص بوجودها الخاص بها، كذلك الأنواع المادية تتشخص بوجودها الخاص بها. إذا لا فرق، وهذا ما يريده السيد العلامة قدس الله. فكما أن النوع المجرد له وجود خاص به يشخصه، كذلك الإنسان له وجود خاص به، زيد له وجود خاص به، عمرو له وجود خاص به، فالتشخص بالوجود لا بالماهية. الماهية الاعتبارية، الاعتبارية لا يشخص الحقيقي. الذي يشخص الحقيقي هو الأصيل وهو الوجود، من دون فرق بين أن تكون المالية مجردة أو أن تكون مادية. فهنا انتبهتم للمقطع؟ في عبارة هنا نقرأها. قال: وأما التشخص فهو في الأنواع المجردة، المجردة عن المادة، قال للوازم نوعيتها، يعني التشخص لازم لها، لازم لوجودها، لا ينفك عنها. لما عرفت أن النوع المجرد منحصرا؟ قلنا نحن كل ماهية مجردة ليست لها أفراد كثيرة، إذا منحصرة في فرد خاص بها، إذا متشخصة في فردها. وهذا مرادهم بقولهم إنها مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي. هذه العبارة أجلها إلى آخر الفصل. أما في الأنواع المادية، الأنواع المادية كالعنصريات، يعني الأجسام والماء والإنسان وزي وبر. وفي الأنواع المادية التشخص يكون بأي شيء؟ بالأعراض. أي أعراض؟ الأعراض اللاحقة. هذه الأعراض كثيرة، لكن عمدتها كم؟ ثلاثة. عمدتها ثلاثة. الأول الأين، يعني المكان. الثاني المتى، يعني الزمان. الثالث الوقت، الوقت يعني الهيئة، قيامه وقعوده جلوسه، وضعه قيام وقعود وجلوس، واسترخاء واستلقاء وانبطاح، هذا واضح. إذا لاحظ الأعراض كثيرة. لاحظ لم يذكر الكيف، يعني لونه. لم يذكر الكم، يعني طوله. إنما قال العمدة هي هذه الثلاثة أمور. لماذا عمدة؟ تلك أعراض تشخص لكنها ليست العمدة، لأن تلك الأعراض الأخرى قد تكون مشتركة. مثلا إذا قلت يتشخص زيد بأنه أسود، طبعا قد يكون أسود، إذن السواد مشترك. يتشخص عنه بأنه له 170 سنتيمتر، عام قد يكون له 170. أما إذا قلنا زيد وجد من مكان في مكان كذا في زمان كذا وضعه كذا، هذه أعراض مختصة. إذا بعبارة بيانية لك أن تقسم الأعراض إلى قسمين: أعراض مختصة وأعراض مشتركة. هذه الثلاثة أعراض مختصة، وهي تشار، وهي هذه الأعراض اللاحقة. نعم،
يعني أيضا المكان يمكن كلامه في مكان واحد، الزمان يمكن ولده في زمان واحد.
لا، بس يمكن أن يتحقق زمان ولا عقيم زمان. زمان كلامه، زمان كلامه، زمان جلوسه.
طيب التوافق في زمان واحد يجلس الجميع،
لكن لكن هذا في وقت نومه منبطح، ذاك في وقت
يمكن بعد منبطح.
سيدنا، لكن يمكن يختلف ولا يمكن
يختلف؟
أما اللون لا يمكن يختلف، هذا أسود على طول الخط، ذاك أسود على طول. أما ليس دائما هما ينامان في وقت واحد، ليس معا، نقول على الأقل هذا نفسه في مكان كذا ذاك نفسه في، يمكن أن يتحدى أحيانا يكون في مكان واحد، لا بأس. يمكن فرض اختلاف المكان، يمكن فرض اختلاف الزمان، يمكن فرض اختلاف الوضع، يمكن أن يشتركا في وضعين، ولكن يختلفا أيضا في وضع. الآن وضعك جالس في الدار، ذاك وضعه أنه واحد، أما لا يقال هذا في الدرس أسود وفي خارج الدرس يكون هكذا، هذا هو الوهم. الوهم يعني قيامه لا مطلق القيام، قيامه في نومه، قيامه في أكله، قيامه في لبسه، قيامه في مشيه، قيامه في بيته، في سفره، هذا يسام هذا لا يسام. إذا ذاك قائد في سفره هذا ليس قائد. وهي تشخص أي هذه الأعراض تشخص النوم بلحوقها به، لأنها أعراض تعرض على النوم، تعرض على الإنسان في عرض عريض. ما معنى العرض العريض؟ العرض العريض يعني بين مبدأ ومنتهى، بين مبدأ تكونه إلى منتهى. ما معنى مبدأ تكونه إلى منتهى؟ يعني محصور بين حاصرين، نقول من زمان كذا إلى زمان كذا، من مكان كذا إلى مكان كذا. كالفرد من الإنسان الواقع بين حجم كذا وحجم كذا، ومبدأ زمان كذا إلى مبدأ زمان كذا. وعلى هذا القيام هذا هو المشهور عندهم. المشهور عندهم أن لا أعلم، إذا نصل إلى نقطة بعد ذلك، المشهور عندهم أولا أن الأنواع المادية تتشخص بالأعراض، وثانيا أن هناك فرقا بين الأنواع المادية والأنواع المجردة. والحق كما ذهب إليه المعلم الثاني واتبع صدر المتعلم. ما هو الحق؟ نقول الحق أولا لا فرق بين ماذا؟ بين الأنواع المادية وبين الأنواع المجردة، كلاهما تشخصهما بالوجود، هذا الحق الأول. خلافا لما ذهب إليه بعض أساتذتنا في بيان هذه العبارة أن السيد العلامة يقول صحيحا أن الأنواع المادية تتشخص بالأعراض، أن الأنواع المادية تتشخص بالوجود، أما الأنواع المجردة بلوازم ماهياتها. نقول لا، العلامة يريد أن يقول كما أن الأنواع المجردة تتشخص بالوجود كذلك الأنواع المادية لا فرق، لأن التشخص يجب أن يكون عن طريق الأمر الأصيل، هذا أولا. وثانيا أن التشخص لا يكون بالأعراض، لا في الأنواع المجردة ولا في الأنواع المادية، لأن الأعراض ماهيات والماهيات اعتبارية. إذا التشخص يجب أن يكون بالوجود، كل ما هي نوعية سواء كانت مجردة أم مادية تشخصها بوجودها الخاص، وليس التشخص بالأعراض. ما الدليل على ذلك؟ نقول أولا أن هذه الأعراض الكم والكيف والمتى والوقت أعراض ماهيات، والمانيات الاعتبارية والاعتبار لا تشخصهم أصيل. وثانيا نقول لا، نحن نقول كل مانية تتشخص. الآن لو جئنا إلى الورق، الورق مانية من المانيات أو ليس مانية من المانيات؟ الورق مانية، الكم مانية، المتى ماهية، الأين ماهية. نقول هذه الماهيات بأي شيء تتشخص؟ إن قلت أن تتشخص بالأعراض هذا باطل، الشيء لا يشخص. إذا هذه الماهيات بأي شيء تتشخص؟ فيلزم التسلسل. إذا قلت بالأعراض قلت لك الأعراض ماهيات بأي شيء تتشخص بالأعراض، وهكذا فيلزم. إذا الأشياء تتشخص بوجودات خاصة بها. نعم هذه الأعراض أمارات على التشخص، التشخص، علامات تكشف عن التشخص وليست هي مشخصة، إنما أمارات علامات. ولهذا قال: والحق أن التشخص بالوجود، لأن الضمان الكلي المكان الزمان الضياء الفروض إلى الكل أي إلى الإنسان لا يفيد الجزئية. فما سموها أعراضا مشخصة هي من لوازم التشخص، يعني من لوازم الوجود، وأمارات وعلامات على التشخص، لا أنها هي المشخصة. المشخص هو الوجود، التشخص بالوجود، هذه أمارات علامات تكشف عن التشخص. الدليل على ذلك ما هو شيخنا؟ الدليل لو كان زيد يتشخص بالقيام، نقول لو زال القيام معنى ذلك يزول التشخص، مع ان زيد يتشخص سواء بالقيام او بالكبير. لو فرضنا زوال هذه الاعراض، اذا معنى ذلك يزول التشخص، مع ان التشخص لا يزول. اذا التشخص ليس بهذه الاعراض، إنما بالوجود. العلامة ماذا يقول؟ يقول: والحق ما ذهب إليه المعلم الثاني. من هو المعلم الثاني؟ المحقق الفارابي. المحقق الفارابي ماذا قال؟ قال: والتشخصها بالوجود. ولهذا قيل في كلمات المحقق الفارابي ما يكشف عن القول بأصالة قبل صدر المتألف. إذا أصالة الوجود لها دخول في كلمات القول، منها هذا القول، حيث ذكر أن التشخص بالوجود هذا يكشف عن أصالة الوجود، ولا الاعتبار لا يكون مشخصا. بقيت هذه العبارة: إن الأنواع المجردة مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي. ما معنى هذه العبارة؟ قد تكون مبهرة حتى في بعض الشروحات، التفت إليها جيدا، أقربها بهذا التقرير السلس. كل ممكن بالذات، إمكان ذات يعني الإمكان بالذات، كل ممكن بالذات يحتاج الى علته، يعني يحتاج الى فاعل، الى فاضل لو عارف لكي يوجد. ولكن الممكن بالذات على قسمين، مثلا وجود العرب ممكن بالذات، العرب القيام كالجلوس، هذه الاعراب، هذه الأعراض الممكنة بالذات لكي توجد تفتقر إلى ماذا شيخنا؟ تفتقر إلى الموضوع، إذ يستحيل أن يوجد الأعراض من دون موضوع. إذا أول ما تفتقر إليه في الوجود هو الموضوع. أيضا ذاك الموضوع يجب أن يحمل استعدادا وقابلية لأن يوجد فيه العرب، هذا الجدار فيه استعداد أن يوجد فيه احمرار اللون، لكن لا يحمل استعداد أن يوجد فيه قيام. موضوع القيام الإنسان وليس الجدار. إذن بعض الممكنات بالذات تفتقر إلى موضوعين وتحمل استعدادا في ذلك. كذلك الصورة، قلنا الصورة الإنسانية مثلا ممكنة بالذات، ولكن تفتقر في وجودها إلى ماذا؟ إلى المحل، المادة أحسنتم، والمادة تحمل استعدادا. إذا هذه الممكنات بالذات لا توجد بمجرد إمكانها الذاتي، بل تفتقر وراء إمكانها الذاتي إلى محل، إلى موضوع، إلى استعداد، إلى قابلية، هذا قسم. وعندنا قسم آخر من الممكنات بالذات، لا تفتقر إلى محل، لا تفتقر إلى موضوع كالعقل، العقل مجرد، العقل المجرد صاف التجرد، لا يفتقر إلى موضوع لأنه جوهر والجوهر لا يفتقر إلى موضوع، ولا يفتقر إلى مادة. لماذا؟ لو افتقر إلى مادة، المادة هي الاستعداد والقابلية، والاستعداد والقابلية من خصائص عالم الإمكان، ونحن الكلام في المجرد تجردا تاما. إذا هذا العقل المجرد تجردا تاما لا يحتاج إلى موضوع، لا يحتاج إلى محل، لا يحتاج إلى مادة واستعداد وقابلية، إذا يوجد بمجرد كونه ممكنا بالذات، وهذا معنى أنها مستفية بالفاعل بمجرد إمكانها. ما معنى بمجرد إمكانها الذاتي؟ يعني لا تحتاج وراء إمكانها إلى وجود موضوع أو محل أو مادة أو استعداد أو قبول. يعني فقط بما أنها ممكنة الوجود بالذات هي فقط تحتاج إلى علة، بمجرد أن الله يفيض عليها الوجود توجد. أما العرب لا بمجرد أن الله يفيض عليها الوجود، بل لا بد من وجود الشرائط، الموضوع والقبول والاستعداد، بعد ذلك توجد. ما الواضح أو بعيد سيدنا؟ واضح سيدنا؟ واضح. لاحظ ماذا قال؟ إنها أي الأنواع المجردة تجردا تاما مكتفية بالفاعل. إذا قال مكتفية بالفاعل يعني تحتاج إلى علة فاعلة توجد بمجرد إمكانها الذاتي، بمعنى لا تحتاج وراء الإمكان بالذات إلى محل، إلى موضوع، إلى قبول، إلى استعداد، إلى مادة. إذا فرق بين وجود العرب ووجود العقل الأول. العقل الأول بما أنه ممكن، يعني العقل الأول يوجد بمجرد أن الله يوجده يفيض عليه الوجود. أما وجود العرب يوجد بعد أن يوجد الموضوع، بعد أن يتحقق القبول والاستعداد يفيض الحق تبارك وتعالى عليه الوجود. هذا تمام الكلام في الفصل الثامن، وبه تم الكلام في المرحلة الخامسة. يأتي الكلام لاحقا في المرحلة الثالثة بعد التعقيب في المقولات العاشرة. والحمد لله رب العالمين.